إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الوقت، وهو يوم الأربعاء من شهر شعبان، في هذا المسجد، مسجد ابن باز رحمه الله، في هذه المحافظة دودوما، في هذا البلد الذي انتشرت فيه دعوة الحق، دعوة السنة في دولة تنزانيا. نتذاكر مسائل مهمة وهي مسائل نواقض الوضوء، لأن الوضوء إذا تم كان وضوءا صحيحا، فإن ارتكب الإنسان ناقضا من نواقضه التي جاءت بها الأدلة يكون الوضوء فاسدا. وأول هذه النواقض هو ما خرج من السبيلين، هو ما خرج من السبيلين أو أحدهما. والخارج من السبيلين أمور منها الغائط، فالغائط ناقض للوضوء بإجماع العلماء، نقله غير واحد منهم الإمام ابن المنذر والنووي، وأدلة ذلك من القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن السنة حديث صفوان رضي الله عنه قال: وأمرنا رسول الله ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. وللمسافر ويوم وليلة للمقيم، لكن من غائط وبول ونوم. قوله من غائط ينقض الوضوء. وحديث صفوان رضي الله عنه أخرجه الإمام الترمذي وإسناده حسن، وذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث في الصحيحين. استفدنا من هذا أن الغائط ناقض للوضوء بالقرآن والسنة والإجماع. ومن الخارج من السبيلين أيضا الريح، وخروج الريح من الدبر ناقض للوضوء أيضا بالإجماع، نقله الإمام ابن المنذر وغيره. ودليله ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في الصحيحين. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. والحديث أيضا في الصحيحين. فخروج الريح من الدبر ناقض للوضوء بالسنة والإجماع. وقد فهم بعضهم من حديث عبد الله بن زيد من قوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أنه لابد من تحققهما وهما سماع الصوت ووجود الريح. فإن سمع الصوت ولم يوجد الريح فلا يكون ناقضا للوضوء. ومن وجد الريح ولم يسمع الصوت لا يكون ناقضا للوضوء، وهذا غير صحيح. إنما المراد من الحديث تيقن الحدث وهو خروج الريح، وليس السماع والشم شرطا. فلو أن إنسان تيقن أنه خرج منه الريح بدون أن يسمع صوت وبدون أن يشم ريح فوضوءه انتقض. ولو أن إنسان سمع صوتا ولم يجد ريحا فيكون قد انتقض وضوءه. وهكذا إذا وجد ريحا ولم يسمع صوتا كذلك يكون قد انتقض وضوءه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا للتحقق وأيضا إزالة الشك. نبه على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وهكذا أيضا في المجموع شرح المهذب، قال لا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وإنما المراد أن يعلمه ويتحقق الخروج، وليس المراد يسمعه. وهذا الكلام كلام طيب من الإمام النووي رحمه الله، أن المراد التيقن. فالمراد بالحديث إزالة الشك، لأن الإنسان ما إذا كان على طهارة فمجرد الشك بوقوع الحدث لا ينقض الوضوء، فهو على طهارة حتى يتيقن أنه قد ارتكب ناقضا، حينئذ يفسد الوضوء. وهذا الحكم سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، لأن منهم من خص هذا الحديث بمن كان داخل الصلاة، أما من كان خارج الصلاة فعليه الوضوء وإن لم يتيقن. روي عن الحسن البصري عن بعض الشافعية، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور ألا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، فإنه يبقى على الطهارة حتى يتيقن. هذا هو الصحيح. وهناك مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله في فروعهم أو في تفريعات المسائل، وهي خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ وهذه المسألة تجدها في كثير من كتب الفقه المطولة، والذي يظهر والله أعلم أن وجود ذلك من قبل الرجل بعيد جدا، وأنها من المسائل الغريبة التي تذكر في كتب الفروع. وأما من قبل المرأة فممكن وجوده، ذهب مالك والشافعي إلى أنه ينقض الوضوء، وخالف أبو حنيفة رحمه الله وقال أنه غير ناقض للوضوء، وهو الراجح، ورجحه الإمام ابن حزم وأفتى به ابن باز واللجنة الدائمة، والصحيح عدم النقض وهو مذهب أبي حنيفة وأفتى به ابن باز واللجنة الدائمة. من الخارج من السبيلين أيضا البول، والبول ناقض للوضوء بالإجماع، ودليله حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من الجنابة، لكن من غائط وبول ونوم. والحديث أخرجه الإمام الترمذي وإسناده حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. وهناك بعض التنبيهات حول ما تقدم. التنبيه الأول: إذا خرج البول والغائط من غير مخرجهما لم يخرج الغائط من الدبر ولم يخرج البول من القبل مثلا، فهل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ الجمهور على أن البول والغائط إذا خرج من غير مخرجهما أنهما ينقضان الوضوء، سواء كان السبيلان منسدين أم لا. وسواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان خروج البول والغائط من فوق المعدة أو من تحت المعدة، وما ذهب إليه الجمهور من أنهما ينقضان الوضوء هو الراجح لعموم قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهكذا أيضا عموم الحديث، حديث صفوان رضي الله عنه، هذا تنبيه. بقي تنبيه آخر وهو: ما خرج من السبيلين على ندور، ما خرج من السبيلين على ندور كالدود مثلا أو الحصى أو الشعر، هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا؟ الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وهكذا أبو حنيفة وأحمد وعزي للجمهور، أن ذلك ينقض الوضوء، وخالف الإمام مالك ووافقه النخعي وآخرون وقالوا بعدم نقضه لأنه نادر، والقول الأول أقوى، إذا كان الخارج فيه بالله، وهذا هو الغالب والأصل، أن ما خرج على ندور كهذه الأمور لا يخلو من بلة ولو يسيرة، فإذا هذه البلة سبب لنقض الوضوء، لأن ما كان كثيرا فهو ناقض بلا خلاف، وما كان يسيرا لا دليل على عدم نقضه، فهو داخل تحت حكم الكثير. فإذا يكون ناقض لهذه العلة كما نص على هذا الإمام ابن المنذر وآخر. لو سلم أن أحد هذه الأمور خرجت بدون بلة بتاتا، فهل يكون الوضوء منتقضا أم لا؟ لا ينتقض الوضوء بذلك، والله تعالى